بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال حديثنا في موضوع كسب مقدمات القياس بالتحليل أو ما يسمى بعملية التقسيم، وذكرنا الطريقة إذا كنا نريد نحل المطلوب عن طريق القياس الاقتران الحملي، ونفس الطريقة نستعملها إذا أردنا نحل المطلوب عن طريق القياس الشرطي، القياس الاقتراني الشرطي. الآن وصل حديثنا كيف نستطيع أن نحل المطلوب بطريق كسب المقدمات إذا أردنا أن نستعمل القياس الاستثنائي. نعم، ذكر المصنف قال: وإذا أردنا حل المطلوب، يعني مطلوب إثباته، من طريق القياس الاستثنائي اللي بمقدمة لكن، نتبع ما يلي. أولاً نفحص عن كل ملزومات المطلوب. مثلا لو كان المطلوب إثباته عندنا أنه نثبت أن الماء الجاري معتصم، مثلا هذا المطلوب، ملزومات المطلوب وعن كل لوازمه، لوازم كون الماء الجاري معتصم ما هو؟ أنه إذا كان معتصم فهو طاهر، اثنين لا يتنجس بملاقاة النجاسة، وهكذا. هاي نسميها لوازمه. ثم عن كل ملزومات نقيضة، الماء الجاري ما هو نقيضة؟ غير جاري، أحسنتم. لوازم كون الماء غير جاري إن الماء ليس بمعتصم، وبعد يتنجس بملاقاة النجاسة بمجرد الملاقاة، وهكذا. مثال آخر نذكر لكم أخوتي: لو كان المطلوب عندنا إثباته، اثبت إن العدد الاثنين هو زوج. المطلوب ما هو؟ اثبت إن العدد الاثنين هو زوج. لوازم الزوجية ما هي؟ إنه إذا كان العدد زوج لازمه إنه ليس بمفرد، هاي أولا. اثنين إنه ينقسم إلى متساويين، وهكذا. ملزومات نقيضة إذا كان العدد ليس باثنين، كما لو كان ثلاثة، شنو لوازمه؟ إنه ماذا؟ إنه مفرد وليس بماذا؟ بزوج، وإنه لا ينقسم إلى متساويين، لأن العدد ثلاثة ينقسم إلى واحد ونصف واحد ونصف، هذا ما متساوي كعدد صحيح. ثانيا نفحص عن كل ما يعاند نقيضه صدقا وكذبا، مثلا في مثال العدد، شنو إذا كان الزوج شنو نقيضه؟ إذا كان الزوج إنه ليس بفرد، وإذا كان فرد فهو ليس بزوج، وإذا لم يكن زوجا فهو فرد، وإذا لم يكن فرد فهو زوج. هذا يسموه ما يعاند النقيض صدقا وكذبا، صدقا ثبوتا وكذبا نفيا، أو صدقا فقط أو كذبا فقط. هذا متى؟ طبعا صدقا وكذبا هاي لو كانت القضية الشرطية المنفصلة هي من نوع الحقيقية، لأن قلنا يجري بها يا قانون الجمع مع النقيض والنقيض مع الجمع، يعني النقيض العين مع النقيض والنقيض مع العين. وأما إذا كانت مانعة الجمع أو مانعة خلو، فلو يجري صدقا فقط أو كذبا فقط. يعني مثلا أما يجري الجمع جمعا، إذا استثنينا العين يثبت النقيض في مانعة الجمع فقط، أو نستثني النقيض فيثبت العين في مانعة الخلو فقط. نعم، يعني حتى نألف قضية شرطية مفصلة حقيقية أو مانعة جمع أو مانعة خلو. ثالثا ثم نؤلف من الفحص الأول. الفحص الأول منه اللي قلنا نبحث عن ملزومات المطلوب ولوازمه، وملزومات نقيضة ولوازمه، نبحث عن قضايا متصلة إذا وجدنا ما يؤلفها، لأن إحنا من استخرجنا اللوازم، شو استخرجنا من لوازم الماء الجاري؟ إنه ماذا؟ معتصم، كونه معتصم، فرح نستخرج هاي القضية. كلما كان الماء جاريا كان معتصما، ألفنا قضية متصلة منه، المثال الثاني كان المطلوب إثباته ما هو؟ العدد اثنين ما هو؟ زوج. إذا كان العدد اثنين فهو ماذا؟ زوج. فراح نألف منه قضية شرطية متصلة، إذا كان العدد اثنين فهو زوج. هذا معنى تأليف قضايا متصلة إذا وجدناها، إذا وجدنا ما يؤلفها. ثم أما نستثني عين المقدم حتى شن ثبت؟ عين التالي. أو نستثني نقيض التالي حتى شن ثبت؟ نقيض المقدم، لأن هو هذا قانون استخراج المطلوب من ماذا؟ عن طريق القياس الاستثنائي. من كل القضايا المؤلفة، يعني مثلا في مسألت كلما كان الماء جاريا كان معتصما، نعم لكنه جاري فهو معتصم، أو نقول لكنه ليس بمعتصم فهو ليس بجار. هاي ألفنا قضية شرطية متصلة دخلناها بالقياس الاستثنائي لكنه هو استخرجنا منها المطلوب. وهكذا مثلا إذا كان المطلوب إثباته إثبت أن العدد اثنين هو زوج، ماذا نقول؟ إذا كان العدد اثنين فهو زوج لكنه اثنين إذن فهو زوج، أو نقول لكنه ليس بزوج فإذن فهو ليس باثنين. فيألف بصورة قياس استثنائي اتصالي، ومباشرة ننتقل به إلى تحصيل المطلوب. أو نؤلف من الفحص الثاني، الفحص الثاني منه؟ قلنا ما يعالج نقيضة صدقا وكذبين، هاي في القضية الحقيقية، أو صدقا فقط بمانعة الجمع، أو كذبا فقط بمانعة الخلو. نألف من الفحص الثاني قضايا منفصلة حقيقية، حقيقية متى؟ صدقا وكذبا، أو من أختيها، أختيها منه؟ مانعة الجمع ومانعة الخلو. إذا وجدنا أيضا ما يؤلفها، يعني ما يوجد من القضايا المتصلة اللي يمكن تأتلف مع بعضها في صورة القياس لإنتاج المطلوب، ونستثني عين الجزء الآخر المعاند للمطلوب أو نقيضة، لأن إحنا بمانعة الجمع نستثني العين لإثبات النقيض، ومانعة الخلوش نستثني النقيض لإثبات العين. نستثني العين لإثبات النقيض والنقيض لإثبات العين. نعم هذا الاثنين هن نستعملهم بالحقيقية معا، ونستثني العين لإثبات النقيض في مانعة الجمع، ونستثني النقيض لإثبات العين في مانعة الخلو. هذا قوله نستثني عين الجزء الآخر المعاند للمطلوب أو نقيضه، هذا للقضية الحقيقية، ونستثني نقيض الجزء الآخر في جميع القضايا المؤلفة يتألف به قياس استثناء انفصالي ننتقل منه إلى المطلوب. نستثني نقيض الجزء الآخر في جميع القضايا، يعني نستثني النقيض لإثبات العين، هذا مانعة الخلو. هذا تمام الكلام في طريقة حل المطلوب عن طريق القياس الاستثنائي. هذا احنا كل كلامنا كان في طريق تحصيل مقدمات القياس عن طريق التحليل بأربع خطوات. الآن وصلنا لمن؟ للخطوة الخامسة من عملية التحليل العقلي، وهي أن العقل ينتقل من المعلومات إلى المجهول، لأن العقل هو ماذا فعل الآن؟ واجه المشكل، عرف نوعه، انتقل من المطلوب للمعلوم، دار في المعلومات وألف أقيسة بأي طرق من الطرق بتحصيل المقدمات، والآن وصل للنتائج. الآن ماذا يفعل؟ ينتقل من المعلوم لحل المجهول، حركة العقل من المعلومات إلى حل المجهول، وهذه الحركة آخر مراحل الفكر، لأن بها حصل المطلوب إثباته. وبعد حصول النتيجة عندما يتم له تأليف قياس منتج، يعني عندما يستطيع العقل يتحرك بين المعلومات المطلوبة عند المعلومات الحاضرة عنده بذهنه، ويألف صورة قياس يقدر يستطيع من خلالها إيجاد حد أوسط يربط بين المقدمات ويحصل لنا المطلوب إثباته. عندما العقل والذهن يكتشف أهم ركن في القياس اللي هو استخراج الحد الأوسط اللي يربط المعلومات المخزونة في الذهن بالمجهول اللي نريد احنا اكتشافه، فحينئذ سوف نصل الى معرفته عن طريق القياس المنتج. فلا بد ان ينتقل منه، يعني من المعلوم، الى النتيجه. التي تكون هي المطلوب، وبذلك يحل المشكل ويثبت ما أردنا إثباته عن طريق المطلوب. نعم، الآن وصل حديثنا إلى بيان القياسات المركبة. نعم، المصنف قبل أن يعرف القياس المركب ذكر تمهيد وتعريف، حيث قال لا بد للاستدلال على المطلوب من الانتهاء في التحليل إلى مقدمات بديهية لا يحتاج العلم بها إلى كسب ونظر. ذكرنا سابقا أنه في مسألة كسب المقدمات بالتحليل قلنا إحنا نستخرج قضايا نستطيع من خلالها نألف صورة قياس، وقلنا هاي القضايا لابد تكون بديهية. شنو السبب؟ لأن لابد نصل إلى مقدمات بديهية واضحة بينة لا تثبت، لا تثبت بالدليل والبرهان ولا يطلب عليها الدليل، ما تحتاج العلم بها إلى كسب ونظر وفكر وتأمل وبحث وفحص، بل هي من البديهيات الواضحة البينة الثابتة، حتى إن المقابل اللي نريد أن نستدل له أو نثبت المطلوب له لا يطالبنا بالدليل عليها لكونها من البديهيات الواضحة. لابد تنتهي التصورات النظرية إلى تصورات بديهية. شنو السبب؟ وإلا لو كان إحنا عندنا شيء نظري مثلا مجهول نظري وردنا نثبته بتصور نظري، راح السائل يرجع مرة أخرى يطالبنا بالدليل على ثبوت المقدمة اللي إحنا استخدمناها بالقياس. إذا كان هو عنده مجهول نظري وإحنا نثبت له إياه بمقدمة نظرية، راح يرجع يسألنا يقول وما الدليل على هذه المقدمة؟ أثبتوها لي بالدليل. وإذا رجعنا استعملنا مقدمة نظرية في القياس الثاني هم راح يرجع يسألنا يقول هاي مقدمة تحتاج إلى دليل، أثبتوا لي إياها بالدليل. وبهكذا راح ماذا يحصل؟ التسلسل. كل ما نأتي بمقدمة نظرية يطالب بثبوتها، فإذا إحنا أردنا إثباتها بالأخرى مثل ألف أردنا إثباتها بباء، وباء أثبتناها بجين، وجين أثبتناها بدال، هذا يلزم منا التسلسل الباطل، وبالتالي لا ننتهي إلى المعلوم. يعني ما نقدر نحصل على العلم لحل المجهول، راح يصير الأمر ماذا؟ متسلسل، أحدهم متوقف على الآخر. أو يلزم منا ماذا؟ الدور، أنه نقول هاي المقدمة النظرية ألف متوقفة على باء، والنظرية المتوقفة باء هي نفسها متوقفة على ألف، فعاد الشيء متوقف على نفسه والدور أيضا باطل بضرورة العقل. فلذلك ذكر المناطق، كل ما كان بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، كل ما كان نظريا لابد من رجوع وينتهي إلى البديهي. وإلا إذا ما قلنا هاي المقولة شرح يلزم أما التسلسل أو الدور، وكلاهما باطل، وبالتالي ما نستطيع الحصول على العلم بالمجهول، ما نقدر نحصل. فلابد إذن أن نحصل على مقدمات قياس ولو كان عن طريق طريقة التحليل ترجعنا إلى مقدمات بديهية ما يحتاج العلم بها إلى كسب ونظر وفكر. هاي المقدمات يسموها المناطق مبادئ المطالب، أو أحيانا يسموها مبادئ الأقيسة. المبدأ هو الشيء الأساسي، الركن الأساسي الأصيل يسموه المبدأ. مبدأ المطالب هي القضايا البديهية، مبدأ المطالب والأقيسة هي ماذا؟ المقدمات البديهية، لأن ما يحتاج إثباتها بالدليل، وإلا لتسلسل التحليل إلى غير نهاية فيستحيل تحصيل المطلوب، لأن كل من جيب مقدمة نظرية يحتاج إقامتها إلى دليل عليها، وهذا لا ينتهي إلى حد معين. فبالتالي بعد ما ننتهي إلى المعلوم والانتهاء إلى البديهيات يكون على نحوين. هسه الآن لحد الآن إحنا عرفنا إنه القياس اللي نريد نألفه لإثبات المطلوب لابد شو تكون مقدماته بديهية، وبينا شنو السبب في ذلك، ولأنه قلنا إذا ما كانت بديهية يلزم أما التسلسل والدور وكلاهما باطل. هسه الآن الانتهاء إلى البديهيات عدنا على نحوين، تارة ينتهي التحليل من أول الأمر إلى أنه نكسب مقدمتين بديهيتين فيقف ونحصل على المطلوب منهما، يعني نجيب مقدمة صغرى بديهية وكبرى بديهية، كما لو كانت الصغرى معروفة من الخارج والكبرى مثلا من التجريبيات أو مثلا من الأوليات أو الفطريات أو اليقينيات. فلهذا السائل يريد ليثبت له المطلوب ونستدل إلى ما يحتاج إنه يسألنا عن الدليل لإثباتها، فنحصل على المطلوب ونألف صورة قياس متألف من مقدمتين بديهيتين في الصغرى والكبرى، يحصل لنا على النتيجة. هذا سمي القياس البسيط. القياس البسيط هو القياس اللي يتألف من مقدمتين بديهيتين لتحصيل المطلوب إثباته، فنحصل على المطلوب بنفس القياس من وحده، فلهذا اسموه بالبسيط. البسيط يعني غير المركب، يعني اللي ما يحتاج إضافة قياس ونركبه معه. إذا كان القياس يثبت المطلوب بوحده وحده من ذاته، يحصل المطلوب به وحده، هذا نسميه بسيط، ما نحتاج نركب قياس معه ثاني آخر. وهذا هو المفروض في جميع أنواع الأقيسة اللي إحنا تكلمنا عليها. تكلمنا عن أنواعها وأقسامها: قياس الاقتران الحملي، قياس الاقتران الشرطي، القياس الاستثنائي، وأمثلة كثيرة. هاي الأمثلة اللي مرت علينا اللي كان مطلوب إثباته يثبت بقياس واحد، كلها قيسة بسيطة. زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذا زيد يموت، هذا قياس بسيط. زيد إنسان هذا أمر بديهي معروف من الخارج لأنه يمتلك صفات الإنسانية، وكل إنسان يموت هذا أيضا شيء بديهي معروف بمن؟ من الخارج. أمام أعيننا بالمشاهدات نرى أن الإنسان يموت، إذن كلا المقدمتين بديهية، إذن يثبت أن زيد يموت. هذا أولا. هسه لحد الآن عرفنا شنو معنى القياس البسيط. هو القياس اللي يتألف من مقدمتين بديهيتين، نحصل على المطلوب منهما ويتألف منهم القياس، هذا نسميه القياس البسيط. سبب تسميته بالبسيط لأن ما يحتاج إلى تركيب أن نركب قياس آخر معاه لإثبات المطلوب. وأخرى ينتهي التحليل بنا من أول الأمر إلى مقدمتين أحدهما كسبية والأخرى بديهية، أو كلاهما كسبيتان. يعني شنو؟ نظريتان. الكسبي يعني النظري اللي يحتاج تحصيله إلى بحث وفحص، فلا يقف الكسب عندهما، يعني عند المقدمتين حينئذ. يعني إذا أنت ألفت قياس من بديهية وكسبية يستطيع، وثبت المطلوب، يستطيع المقابل شي طالبك، يطالبك بإثبات المقدمة النظرية اللي أنت استعملتها في مقدمات قياسك. يقول لك هاي المقدمة ما هو الدليل على ثبوتها اللي أنت استدليت بها؟ نظرية كسبية اثبت ليها بالدليل، أقيم للبرهان عليها. فبالتالي القياس ما راح يتوقف، راح يحتاج ندخل قياس ثاني حتى شي نثبت المقدمة النظرية اللي أنت ذكرتها في مقدمات قياسك. فراح القياس الأول يتركب مع قياس ثاني لإثبات المطلوب، فيصبح قياس مركب من اثنين. هذا نسميه القياس المركب، ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد. إذا كان مقدمة القياس اللي استعملتها أنت في قياسك نظرية واحدة والأخرى بديهية، يعني أنت تحتاج إلى قياس واحد فقط حتى شي تثبت المقدمة النظرية اللي ذكرتها بالمقدمة، وانت عندك قياسك وألفت وركبته وألفته من قياس آخر لإثبات مقدمتك، صار مؤلف من قياسين، هذا نسميه قياس مركب. هذا متى؟ لو كانت إحداهما كسبية نظرية والأخرى بديهية. أما لو جئت لنا بقياس من مؤلف من مقدمتين كلاهما كسبيتين نظريتين، فشيد راح يحتاج القياس؟ أولا قياسك اللي انت راح تألفه من المركبتين النظريتين الكسبيتين، ويحتاج تثبت الصغرى بقياس وتحتاج يثبت الكبرى بقياس، فراح يتركب القياس عندنا من ثلاثة أقيسة. هذا شو نسميه؟ أيضا بالنوع القياس المركب. نعم نعم. قال: وأخرى ينتهي التحليل من أول الأمر إلى مقدمتين، يعني صغرى وكبرى، إحداهما كسبية والأخرى بديهية. هنا راح القياس المركب يتألف من قياسين فقط، أو كلاهما كسبيتان، يعني الصغرى كسبية نظرية والكبرى كسبية نظرية. هنا قد راح يتألف القياس من ثلاث أقيسة، قياسك اللي أنت استعملته اللي جئت به مقدمتي النظرية، قياس آخر لإثبات الصغرى، قياس آخر لإثبات الكبرى، راح يتألف من ثلاثة أقيسة. فلا يقف الكسب عندهما، يعني ما نقدر نستخدم المقدمتين النظرية الكسبية ويقف الإنتاج والبرهان فيهما، بل حينئذ لا يقف الكسب عندهما عند المقدمتين، حينئذ بل تكون المقدمة الكسبية مطلوب آخر، يعني لابد نثبتها أيضا بالقياس، لابد لنا من كسب المقدمات الثانية لتحصيله، يعني هم لابد نألف صورة قياس بصغرى وكبرى يثبت هذا المطلوب، فنلتجئ إلى تأليف قياس آخر تكون نتيجة نفس الكسبية، لأن إحنا النتيجة اللي أجلها التجأنا إلى صورة القياس حتى نثبت المطلوب إثباته اللي هو منه النتيجة النظرية الكسبية، فنتيجتي راح تكون نفس النظرية الكسبية، ثم هاي الكسبية النظرية بعد ما نثبتها بالدليل راح نأخذها ندخلها بصورة قياس تثبت لنا المطلوب إثباته، أي إن نتيجة هذا القياس الثاني تكون مقدمة للقياس الأول. والآن المصنف راح يذكر لنا أمثلة تطبيقية نثبت بها هذا الأمر. هسه الآن هو يتكلم على مستوى المقام النظري، ولو كانت المقدمتان معا كسبيتان فلا بد حينئذ من تأليف قياسين لتحصيل المقدمتين، لأن إحنا قلنا القياس المركب مرة من قياسين ومرة متركب من ماذا؟ من ثلاثة. إذا قياس مركب من قياسين عندما تكون واحدة منهن كسبية نظرية والأخرى بديهية، وإذا اثنينات كسبيات نظريات يحتاج تثبت المقدمتين ويا قياسك إيش قد راح يصير القياس مركب من ثلاثة أقيسة. ثم إن هذه المقدمات المؤلفة ثانيا لتحصيل مقدمة القياس الأول أو مقدمتيه، مقدمته يعني الصغرى والكبرى، إن كانت كلها بديهية وقف عليها بالكسب، إذا كانت بديهية ثبتها، وإن كان بعضها أو كلها كسبية احتاج إلى تأليف أقيسة بعد بعددها، يعني حتى هذا المطلوب إثباته إذا أنت مثلا جبت في ضمن مقدمات أيضا جبت مقدمة كسبية، المصنف يقول راح نحتاج نألف قياس جديد هم يثبت هاي المقدمة الكسبية النظرية، وهكذا حتى نقف في مطافنا على مقدمات بديهية، نبقى نستخدم أقيسة حتى لو تركبت وتعددت إلى أن تصل إلى المقدمات البديهية، لأنه بعد ما تحتاج إلى كسب ونظر أو إثباتها بالقياس. ومثل هذه التأليفات المترتبة التي تكون نتيجتها أحدهما مقدمة في الأخرى، التعبير بالمترتبة لأن أنت استعملت كسبي لابد من إثباته، هذا الكسب يثبته بقياس نتيجته هي نفسها راح ندخلها بمقدمة قياس جديدة على نحو الترتيب لينتهي به إلى مطلوب واحد اللي هو المطلوب الأصلي وتسمى بالقياس المركب. وسبب تسميته بالمركب لأنه يتركب من قياسين عندما تكون أحد المقدمات كسبية واحدة أو أكثر، عندما تكون كلا المقدمتين كسبيتين. فتعريف القياس المركب إذن هو ما تألف من قياسين فأكثر لتحصيل مطلوب واحد. وفي كثير من الأحوال نستعمل القياسات المركبة، فلذلك قد نجد في بعض البراهين مقدمات كثيرة فوق اثنتين مسوقة لمطلوب واحد، يعني أحيانا نحن عندنا مطلوب واحد بس نلاحظ القياس متركب من قياسين، أو نلاحظ أن القياس متركب من ثلاث أقيسة فيظنها من لا خبرة له إنها قياس واحد. الشخص اللي ما عنده خبرة وما مطلع على معرفة القياسات المركبة وما عارف شنو السبب والعلة اللي من أجله تتركب الأقيسة يعتقد إنه هذا قياس واحد لإثبات مطلوب واحد، وهي في الحقيقة ترد إلى قياسات متعددة، قياس الأول للمطلوب إثباته، والقياس الثاني لإثبات أحد المقدمتين، والقياس الثالث لإثبات المقدمة الأخرى. في الحقيقة ترد إلى قياسات متعددة متناسقة على النحو الذي قدمنا، إنما حذفت منه النتائج المتوسطة أو بعض المقدمات على طريق القياس المضمر. أحيانا النتيجة لوضوحها نحذفها، هذا تنحذف منه فقط النتيجة، وأحيانا النتيجة اللي حذفناها أيضا لوضوحها ما ندخلها في صغرى مقدمة القياس الآخر، فهذا نسميه قياس مضمر. وإرجاعها إلى أصلها قد يحتاج إلى فطنة. الفطنة هي الالتفات والانتباه والذكاء اللي يحصل عند العقل، ودربة أو دربة. الدربة هو ما اعتاده الإنسان وأولع به. الإنسان إذا كان عاقل حاذق بصناعته ماهر فيها يسموه صاحب دربة، يعني اعتاد على صنعته وأولع به فأبدع فيها فكان حاذقا. فالمصنف يقول الشخص اللي عنده دربة يعني عند اعتياد ومولع بمعرفة الأقيسة حاذق في صناعته، يستطيع أن يرجع هاي الأقيسة إلى أصلها. الآن راح نبين أقسام القياس المرتب. هذا الكلام كل اللي ذكره المصنف نظري راح يطبق على مستوى العملي. القياس المركب يقسم إلى قسمين، الموصول والمفصول. القياس المركب الموصول هو الذي لا تطوى ولا تحذف ولا تخفى فيه النتائج، بل تذكر مرة كنتيجة لقياس ومرة مقدمة لقياس آخر، لهذا أسموه بالقياس الموصول، يعني موصول النتائج، توصل النتائج بالمقدمات وتذكر. راح نذكر المصنف مثال إلها. مثلا لو كان عندنا المطلوب إثباته، إثبتنا أن كل شاعر قوي العاطفة، أولا ماذا نستعمل؟ مقدمة قياس، نقول كل شاعر حساس، يعني عنده مشاعر، وكل حساس يتألم. الشخص اللي عنده مشاعر يتألم، هاي كبرى، هذا قياس من الشكل الأول. احذف الحد الأوسط المتكرر اللي هو حساس، شنو النتيجة؟ إذن كل شاعر يتألم، هاي النتيجة. بس لحد الآن احنا ذكرنا مقدمة وهي ماذا؟ أنه كل شاعر يتألم، نتيجة، هاي النتيجة اللي ذكرنا، بس ما وصلنا إلى مطلوبنا أنه كل شاعر قوي العاطفة. هاي النتيجة اللي استخرجناها كل شاعر يتألم، ناخذها ونجعلها مقدمة لقياس آخر هو يثبت لنا المطلوب الأصلي اللي لأجل صيغة هاي المقدمة، لأجل هذا القياس المتقدم سيقت. فنقول هكذا، شنو النتيجة اللي خرجت عندنا؟ كل شاعر يتألم. هاي النتيجة نركبها بقياس جديد نجعلها صغرى، وكل من يتألم قوي العاطفة، هاي كبرى. إذن احذف الحد الأوسط المتكرر اللي هو يتألم، شو راح تكون النتيجة؟ إذن كل شاعر قوي العاطفة، حصلنا على النتيجة المطلوب إثباتها. هذا القياس يسموه موصول، لأن النتيجة اللي ذكرت كل شاعر يتألم وصلناها وركبناها بقياس جديد ودخلناها بصغرى قياس جديد، كل شاعر يتألم وكل من يتألم قوي العاطفة، إذن كل شاعر قوي العاطفة. هذا شو نسميه القياس الموصول، اللي النتيجة اللي خرجت بالقياس الأول وصلناها وركبناها بقياس جديد وذكرناها كمقدمة صغرى للقياس الجديد. نذكر لكم مثال تطبيقي آخر، مثلا مثال بسيط، مثلا نقول كل إنسان ناطق صغرى، وكل ناطق مفكر كبرى. احذف الناطق الحد الأوسط المتكرر، شنو النتيجة؟ إذن كل إنسان مفكر، هاي النتيجة راح ناخذها ونركبها بقياس آخر، نقول هكذا، وكل إنسان مفكر صغرى، وكل مفكر قادر على التعلم كبرى. إذن كل إنسان قابل للتعلم، هاي النتيجة. هذا أيضا من نوع، يا نوع من أنواع القياس، القياس الموصول اللي أوصلنا نتيجته بمقدمة قياس جديد. مثال آخر تطبيقي نذكره على القياس الموصول، مثلا إذا نريد إحنا نثبت أن العالم له محدث، يعني له خالق أو جد، نقول هكذا، العالم متغير صغرى، وكل متغير حادث كبرى احذف متغير الحد الأوسط المتكرر، شو يكون النتيجة إذن؟ فالعالم حادث، هاي النتيجة اللي استخرجناها، لكن لحد الآن ما ثبتنا أنه العالم له محدث. هاي النتيجة اللي استخرجناها راح ندخلها بصورة قياس جديد، نقول العالم حادث، هاي النتيجة راح نسويها صغرى، وكل حادث له محدث، إذن فالعالم له محدث. وصلنا النتيجة عن طريق يا قياس القياس الموصول، وأمثلة كثيرة له. نعم. اثنين، القياس المركب الثاني هو القياس المفصول، وهو الذي فصلت عنه النتائج وطويت وخفيت ولم تذكر، لهذا سمينا المفصول، يعني مفصول النتائج، نفصل النتيجة ونقطعها في الذكر، وإن كانت هي مقصودة بحسب المعنى ومفهومة لكن إحنا ما نذكرها باللفظ. يعني نفس هذا مثالنا، كل شاعر حساس صغرى، وكل حساس يتألم كبرى، نتيجته ما هي؟ كل شاعر يتألم، ما راح نذكرها، راح نفصلها نخفيها ما نذكرها. وبعد وإذا حذفنا الصغر النتيجة بعد ما ندخلها بصغر القياس الجديد، نحذف الصغرى هم معاه، لأن إحنا راح نحذف النتيجة اللي هي نفسها صغر القياس الثاني، فالنتيجة محذوفة وهي نفسها كانت صغرى بالقياس الثاني، هم نحذفها مباشرة نذكر الكبرى مال القياس الثاني. وكل من يتألم قوي العاطفة، إذن النتيجة كل شاعر قوي العاطفة. هنا هذا قياس مضمر، حذفت منه النتيجة مع الصورة، والسبب حذفها لوضوحها عند المخاطب، فإذن بعد لا حاجة لذكرها، فنسميه قياس مضمر، وهو من نوع القياس المركب المفصول. عين النتيجة السابقة بالموصول، إحنا ماذا فعلنا؟ حذفناها بعد أن كانت نتيجة لقياس أول، وحذفنا دخولها كصغرى في مركب القياس الثاني، وحصلنا على نفس النتيجة كل شاعر قوي العاطفة. هذا القياس المفصول المصنف يقول هو الأكثر استعمال في العلوم والفنون، لأنه الشخص المستدل غالبا ما يعتمد على وضوح النتائج المتوسطة فيحذفها لوضوحها عند المخاطب. خل نذكر لكم أخوتي أمثلة تطبيقية على القياس المفصول، نفس أمثلتنا نفس أمثلتنا اللي ذكرناها، كل إنسان ناطق وكل ناطق مفكر، شنو كانت نتيجته؟ كل إنسان مفكر، احذف النتيجة ولا تدخلها بمقدمة قياس ثاني، مباشرة جيب الكبرى مال القياس المركب الثاني وقل هكذا، وكل مفكر قابل للتعلم، هاي كبرى القياس الثاني، إذن النتيجة إيش راح تكون؟ كل إنسان قابل للتعلم. النتيجة حذفناها وأخفيناها وفصلناها، ودخولها كمقدمة في قياس مركب ثاني أيضا حذفناها، هذا نسميه قياس مركب مفصول. نعم. مثال آخر التطبيق اللي ذكرنا، نفس مثالنا، العالم متغير وكل متغير حادث، لا تذكر النتيجة ولا تأخذ النتيجة وتدخلها بمقدمة قياس مركب ثاني، مباشرة جيب لنا الكبرى مع القياس المركب الثاني، وهي وكل حادث له محدث، إذن النتيجة إيش راح تكون؟ فالعالم له محدث، هاي نتيجة القياس الثاني. نعم. من أمثلة القياسات المركبة اللي راح يذكرها المصنف هو قياس الخلف، لهذا قال والقياسات المركبة قد يسمى بعضها بأسماء خاصة لخصوصية فيها لا بأس بالبحث عنها تنويرا للأذهان، يعني يقول عندنا أنواع من القياسات المركبة لها أسماء خاصة عند المناطق لأنها لها خصوصية، مثل يا قياس قياس الخلف، إن شاء الله راح نتناوله في درسنا القادم، نبين تعريفه وكيفيته، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.